الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله: وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ بالحجر الأسود يستقبله استقبالا ويسلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه. قال: وإذا دخل المسجد، أي المسجد الحرام، وصار بجوار البيت، ابتدأ بالطواف، أي لا يبتدئ بتحية المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم البيت ابتدأ بالطواف ولم يصلي تحية المسجد، وسواء كان حاجا أو معتمرا أو جامعا بين الحج والعمرة. قال: فيبتدئ بالحجر الأسود يستقبله استقبالا، أي ببدنه، فلا يجعل الحجر أسود لا على يمينه ولا على يساره ولا خلف ظهره، وإنما يستقبل الحجر الأسود استقبالا. قال: يستقبله استقبالا ويستلمه، أي بيده، بأن يضع يده عليه، ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإذا أمكن استلم الحجر الأسود، وإذا كان هنالك زحام شديد ومشقة فلا ينبغي الإنسان أن يدخل على نفسه الضرر بشدة المزاحمة، ولا سيما إذا كان ضعيفا أو كانت امرأة، فإن مزاحمة النساء للرجال من المنكر العظيم، وهذا من الجهل البالغ. تريد المرأة أن تقبل الحجر الأسود، وتقبل الحجر الأسود سنة من السنن، وإذا بها تزاحم الرجال وربما تلتصق بهم فتقع في معاص وفي محرمات من أجل أن تأتي بسنة من السنن، وهذا من تلاعب الشيطان بكثير من الجاهلين. وهناك من يبالغ بالمزاحمة حتى يدخل عليه الضرر، ربما يخشى عليه، وبعضهم تعرى شدة المزاحمة ورفع على نعم رفعه الناس وهو عريان ما يشعر أنه عريان. عجائب تحصل، وكل هذا سبب الجهل. إن تيسر من غير مشقة ولا دخول ضرر فهي سنة مستحبة، إلا لم يتيسر فلا يدخل الإنسان على نفسه الضرر ولا على غيره، فقد يكون الشخص قويا يستطيع أن يقبل الحجر الأسود لكنه يدخل الضرر على غيره بشدة المزاحمة. ولهذا قال: ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن أي أن يقبل، فإذا لم يمكن أي تقبيل الحجر الأسود استلمه أي بيده أو بشيء في يده وقبل يده، وهذا إذا استلمه بيده. قال: فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، أي استلمه بيده وقبل يده، وإلا أشار إليه أي بشيء في يده، فيشير إليه بعصا بمعنى أنه يستلم الحجر بعصا أو نحو ذلك ويقبل ذلك الشيء الذي استلم به الحجر. بهذا جاءت السنة. أما الإشارة المجردة عن بعد فمحل نزاع بين العلماء. السنة المتيقنة أن يستلم الحجر الأسود بيده ويقبل الحجر الأسود بفمه، فإن لم يتمكن من ذلك فيستلم الحجر الأسود بيده ويقبل يده، فإن لم يتمكن من ذلك فيستلم الحجر الأسود بشيء في يده كالعصا ويقبل ذلك الشيء، فإن لم يتمكن من ذلك هل يشير عن بعد، يشير الحجر الأسود عن بعد أو لا؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أثبت الإشارة عن بعد احتجاجا بما جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو على بعير، وكلما أتى الركن أشار إليه، وكلما أتى الركن أشار إليه، هكذا جاءت الرواية البخاري أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه. وجاءت رواية أخرى في البخاري من حديث ابن عباس كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده. فالرواية الأولى أشار إليه، والرواية الثانية بيّنت أنه أشار إليه بشيء في يده. وجاءت رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركن بمحجن، أنه كان يستلم الركن بمحجن. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالرواية الأولى في صحيح البخاري أشار كلما أتى الركن أشار إليه أنه أشار إليه بشيء في يده، والمراد بذلك المحجن، أي أشار إليه إشارة ملامسة، إشارة ملامسة. فتأولوا حديث ابن عباس على هذا المعنى وقالوا روايات حديث ابن عباس يفسر بعضها بعضا، فإنه حديث واحد جاء عن ابن عباس بألفاظ مختلفة، منهم من الرواة من ذكر وقال في رواية ابن عباس أنه كلما أتى الركن أشار إليه، ومنهم من ذكر عن ابن عباس أنه قال كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده، ومنهم من ذكر أنه كان يستلمه بمحجن، أنه كان يستلمه بمحجن. فلهذا ذهب بعض العلماء أن المراد بالإشارة الاستلام بالمحجن. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم الإشارة عن بعد، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الإمام مالك كما في المدونة، ومذهب الحنفية فلا يرون الإشارة عن بعد، وهناك آخر من أهل العلم يرون الإشارة عن بعد. هذه مسألة اجتهادية. قال فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، هنا لم يبين وإلا أشار إليه، المراد بذلك إشارة مجردة باليد أو لا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح عمدة الفقه يتأول حديث ابن عباس على المعنى الذي ذكرناه أن أشار إليه، المراد بذلك أشار إليه بشيء بيده، وأن المراد بذلك المحجن، أنه سلمه بمحجن. فيتأول الحديث على المعنى الذي ذكرناه، وهذه المسألة كما عرفنا من مسائل الاجتهاد. وقد جاء في مصنف ابن شيبة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت حتى إذا حاد الحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه، هذا الذي كان يفعله أنس إذا حاد الحجر أي عن بعد نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه. قال وكثير من أهل العلم يرون أنه يستقبل الحجر استقبالا، أنه يستقبل الحجر ببدنه إذا أراد أن يكبر عن بعد، أنه يستقبل الحجر ببدنه. وأثر أنس محتمل، فإنه فيه نظر إليه والتفت إليه فكفر، قد يرى أنه التفت بوجهه أو التفت بجميع بدنه. وعلى كل المقرر عند أكثر العلماء أنه يستقبل الحجر استقبالا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى الحجر الأسود في أول طوافه، فإنه استقبله استقبالا وسلمه وقبله. فهكذا من كان بعيدا يستقبله استقبالا، فهذا هو الظاهر في هذه المسألة أنه يستقبل الحجر بجميع بدنه، ولا يجب ذلك، لكن هذا هو المستحب والأحسن. قال ثم ينتقل للطواف، أي بعد أن يستقبل الحجر الأسود ويقوم بتقبيله باستلامه وتقبيله، قال ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، ويبتدئ الطواف من الحجر إلى الحجر، فلا يفوت جزءا من البيت، فإنه إذا فوت في طوافه جزءا من البيت نقص طوافه، ولا بد أن يطوف طوافا كاملا. فإذا ابتدأ الطواف بعد الحجر فإن تلك الطوفة لا تجزئه، فإذا طاف سبعا هو في الحقيقة طاف ستا، فلينقص شيئا من الطواف، لا بد أن يستوعب جميع البيت بالطواف، فيبتدئ من الحجر إلى الحجر. وإذا أراد أن يطوف يجب عليه أن يجعل البيت عن يساره، لا يجعل البيت عن يمينه، ولا يولي البيت ظهره في أي موضع من مواضع الطواف، وهذا مما ينتبه له. وقد قرر العلماء أن الطواف على هذه الصورة شرط من شروط الطواف، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فيطوف على هذه الصورة حتى يتم السبعة الأشواط، فإذا زوحم في موضع من المواضع فأراد أن يبتعد عن الزحام فولى البيت ظهره من أجل أن ينصرف عن موضع الزحمة، ومشى وتجاوز جزءا من البيت وهو موليا للبيت ظهره، فإن ذلك الطواف لا يجزئه. فإذا أراد أن يبتعد عن الازدحام فلا يولي البيت ظهره، يبتعد عن موضع الزحمة عن موضع الازدحام، ويجعل البيت عن يساره في وقت ابتعاده، فإنه لو ولى البيت ظهره ولو في جزء يسير فإن ذلك الطواف لا يجزئه. فهذا مما ينتبه له. وكثير من الطائفين لا يبالون بذلك. هو هذا للجهل إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يعفو، لكن هذا الذي ينتبه، نعم هذا الذي ينتبه له عند الطواف حول البيت، لا يولي البيت ظهره في أي موضع من المواضع، ولا يولي البيت حتى صدره، ولا يولي البيت نعم يمينه، فالطواف لا يكون إلا على هذه الصفة، يجعل البيت عن يساره. قال: ثم ينتقد الطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، وليس له أن يذهب إلى ما بين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود، فليس هذا من السنة، أي عند ابتداء الطواف، إنما يبتدأ الطواف من الحجر، ولا يبتدأ الطواف من بين الركنين. قال: ولا يمشي عرضا، لا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، كذلك هذا ليس من، نعم ليس هذا من السنن. قال: فإذا ذهب إلى ما بين الركنين ومشى عرضا حتى وصل إلى الحجر الأسود، ثم ولى البيت يساره، ثم طاف، فإن الأفعال السابقة أفعال محدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال: ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك، ويقول إذا استلمه، إذا استلم الحجر الأسود، بسم الله والله أكبر. قال: ويقول إذا استلمه بسم الله، والتسمية ثابتة عن عبد الله بن عمر في مصنف عبد الرزاق وفي غيره، وما التكبير فهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، والتكبير مستحب ولا يجب. قال: وإن شاء قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام الشافعي في الأم والبيهقي في المعرفة من مرسلات ابن جريج، فلا يصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي تحري ذلك، فإن لا يتحري إلا ما ثبتت به السنة، أما هذا فلم تثبت به السنة. قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، ولا يخترق الحجر في طوافه، لأن أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. قال: ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، ولا بد من استيفاء العدد، فإذا طاف ستا فإن ذلك لا يجزئه، أو أقل من ذلك، لكن إذا شك فليبني على اليقين، إذا شك طاف ستا أو سبعا فليجعلها ستا ويأتي بالسابعة. وهل يسجد للسهو؟ ما يسجد للسهو. قال: فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه، لا يخترق الحجر في طوافه، والحجر معلوم وهو موضع محجور بجدار قصير مقوس. قال: ولا يخترق الحجر في طوافه، ما هو السبب؟ قال: لأن أكثر الحجم من البيت، فأكثر الحجم من البيت، غير أن كفار قريش لما أرادوا أن يبنوا البيت قصرت بهم النفقة، أي من المال الحلال، فبنوا بعض البيت وتركوا جزءا، وذلك الجزء في الحجر، فأكثر الحجر من البيت حدود 7 أذرع أو نحو ذلك، من قال إلى أول ما يلان القوس، أي أن الزائد من عند ما يلان القوس، على كل أكثر الحجر من البيت، فلا يدخل عند طوافه من الحجر. قال لأن أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت العتيق، فيكون الطواف بالبيت لا فيه. قال ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، إلا ركن اليمانيين، أي ركن اليماني والحجر الأسود أو الركن الأسود، وقيل ركنان يمانيان باعتبار التغليب. قال دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة، والركن اليماني السنة في مجرد الاستلام باليد من غير تقبيل، ولا يستلم بشيء في يده، ولا يشير إليه عن بعد. قال ولا يستلم الأركان إلا ركن اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة، لأنهما على قواعد إبراهيم. لكن لو افترضنا أن الكعبة بعد ذلك بنيت على قواعد إبراهيم فالسنة باقية، فلا يستلم إلا ما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، والآخر هما في داخل البيت، لأن البيت ما زال فيه سعة بعد ذلك. قال والآخران هما في داخل البيت، ما هما في طرفي البيت، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يسلم ويقبل، واليمان يسلم ولا يقبل، والآخران لا يسلمان ولا يقبلان. قالوا الاستلام هو مسحه باليد، هذا هو المراد بالاستلام، قاله مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت ومقابر إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك أي بتلك المواضع فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولو وضع يده على الشذروان الذي تربط به أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. والشذروان المراد به الجدار المحيط بالبيت، الشيء الزائد من جدار البيت من أسفل، وهذا بني كما ذكر شيخ الإسلام عمادا للبيت وليس من جملة البيت. وكان في الزمن القديم يستطيع الشخص أن يصعد عليه وأن يمشي، وأما في هذه الأزمان فقد جعل مسنما، فإذا أراد الإنسان أن يصعد عليه لا يتمكن فصار مدحضة ما هو مستوي. فلهذا نبه العلماء قديما على الطواف في ذلك الموضع، فلو صعد شخصا على الجدار الزائد حول البيت ومشى عليه، فمن أهل العلم يقول ذلك الموضع من جملة البيت، وأن كفار قريش قصرت بهم النفقة فتركوا ذلك الموضع، أرادوا أن يبنوا جدارا عريضا. حصلت بهم النفقة فبنوا جدارا رقيقا وتركوا موضعا، فذلك الموضع من جملة قواعد إبراهيم، فمن صعد عليه فهو طائف داخل البيت، والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت لا في البيت. وقال آخرون ذلك الجدار القصير وضع عمادا للبيت ولم يبنى على قواعد إبراهيم، فمن صعد عليه وطاف فهو طائف بالبيت وطوافه صحيح. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ونزاع قديم بين أهل العلم على القولين الماضيين. وعلى كل ينبغي الابتعاد عن ذلك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، على أنه في هذه الأزمان لا يمكن للشخص أن يطوف في ذلك الموضع لأنه صار مزلقة مدحضة. لكن إن سوي ومشى عليه الشخص ففي صحة طوافه نزاع، والذي ينبغي أن يتقي العبد الشبهات. وكلام العلماء في ذلك محتمل، ليس هناك أمر متيقن فيه هل هو من البيت أو ليس من البيت، فالله أعلم. الأمر في ذلك محتمل، أما الشيخ الإسلام يرى أنه وضع عماد للبيت، وهناك من يرى أنه بني على أساس إبراهيم، فالأمر في ذلك محتمل. فإذا كان الأمر كذلك فالذي ينبغي هو أن يتقي الإنسان الطواف من ذلك الموضع، وهو كما عرفنا في هذه الأزمان غير متيسر. إلى هنا والحمد.